اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل الأول في باب فرضية الظواهر الذي كان يقول إن فرض أن هناك ظنا بالخلاف بخلاف الظهور فالظهور لا يكون حجة، بل ربما تصعد النهجة ويشترط في الحجية الظن بالوفاق على وفق الظهور. قلنا أن الشيخ الأعظم والخراساني رد هذا التفصيل بأن السيرة التي هي مدرك الظهوري لا تفرق من هذه الناحية، الظهور يعمل فيه مطلقا بلا حاجة إلى ظن الوفاق أو عدم ظن، ما تهل حاجة. هكذا ذكر هذان العلمان. ولكن قلت أنا لكم ربما يخطر الى الذهن، انا اول ما درست وسمعت هالحكي خطر الى ذهني، يخطر الى الذهن ايش؟ انه لو رجعنا الى السيرة نجد انه اذا حصل ظن بالخلاف لا نعتمد على الظهور. فلو فرض ان شخص قال على انه الاسبوع الاتي تعطيه، ابو احنا ظاهر كلامه شنو يعني ظاهر كلامه شنو؟ كل غير شيء ولا بس ما حصل عندنا ظن بالوفاق، ظنينا انه قصده يعني قصده كم يوم؟ يومين ثلاث ايام مو كل الاسبوع. فما نعتمد على الظهور، نبقى شنو؟ نسير لحد هاي قضية شنو؟ وجدانية هاي. فكيف العلمان قالا؟ إن السيرة قد انعقدت على العمل بالظهور مطلقا. قلنا إذا الشيخ النائيني وفصل بين نحوين من السيرة، قال اكو سيره للعقلاء في مجال الاغراض الخاصه بيناتهم، هي باشر تعطيه هاي خاصه، ومره اكو في مجال الاغراض التشريعيه عامر ومعمور، في مجال الاغراض الشخصيه تكوينيه هو سماها، سجلات تكوينيه سميها شخصيه، شنو تكوينيه؟ ولا مشاحه في اصطلاح مو مهم انت تجعل الاصطلاح واضح على اي حال. في مجال الاغراض الشخصيه قال ايه انا اسلم بان السيره ما تعتمد على الظهور مع وجود الظن بالخلاف، بل لعله تشترط الظن ديما بالوفاء. لكن السيره الثانيه يعني في مجال الاغراض التشريعيه اللي هي المهمه لنا لا تفرق السيرة بين الحالات. هكذا ذكر منه الشيخ النائيني، ولما أن الذي ابنه هذه السيرة الثانية، إذا هذا التفصيل يكون باطلا. وقلنا هذا الذي أفاده الشيخ النائيني نفس ما أفاده العلمان الأنصاري والخراساني، ولكن هذا فتح موضوع ودفع لنا ذاك الإشكال الذي يخطر في الذهن. وعلى اي حال ليس شيئا جديدا، وانما هو تجلية لما افاده على ما هذا كله بيناه. بعدين ايش قلنا؟ قلنا مما ينبه، انتهى بعد الشيخ النائين وكذا انتهى، بعد احنا بدنا نحكي، قلنا يمكن ان نستعين بمنبه على ان الظهور حجة حتى مع شنو؟ الظن بالخلاف او عدم الظن بالوفاق. والمنبه الذي ذكرناه من باب التعارض، ولا اكرر محاضرتي الجديده من الان ان شاء الله تعالى. هذا مضافا الى ان اذا اردنا ان نتحاسب تحاسبا سنيا فالمنافق هو الحجية مطلقة، وذلك ببيان أن منشأ الظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق هو أحد أمور أربعة ولا خامس لها. الأول أن يكون منشأ عدم الظن بالوفاق أو الظن بالخلاف هو عدم الجزم بالوضع والتبادل، ولأجل ذلك نشكك في أن هذا المعنى الظاهر مراد للمتكلم أو لا. وإذا كان هذا هو المنشأ فجوابه إن المفروض في كلامنا انعقاد الظهور بنحو الجزم، لا أن في ذلك تشكيكا، وما دام قد انعقد جزما فهذا يعني أن الوضع والتبادل ايش؟ حتمي. إذ لو لم يكونا حتميين فكيف جزما بالظهور؟ إذا هذا المنشأ للتشكيك باطل. الثاني أن يكون المنشأ احتمال أن السامع غفل عن قرينة قد نصبها المتكلم، ولأجل احتمال تلك القرينة المغفول عنها لم يحصل ظن بكون المعنى الظاهر مرادا، او حصل الظن بالخلاف. وهذا باطل ايضا باعتبار اننا نفترض ان السامع قد فحص لحد لا يعتني معه العقلاء باحتمال وجود القرينة، اي ان احتمال الغفلة يكون ساقطا عن الاعتبار ومنفيا. في نظر العقلاء الثالث، المنشأ الثالث، أن يكون المنشأ احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة على توضيح مراده، ولأجل ذلك شتتنا في أن الظهور مراد أو لا، وهذا باطل أيضا باعتبار أن العقلاء لا يعيرون أهمية لاحتمال غفلة المتكلم عن نفس القرينة، فهو متى ما ذكر الكلام ولم ينصب قرينته فلا يعيرون آنذاك أهمية لاحتمال غفلته عن نصب القرينة، وبالتالي لا وجه للتشكيك في حجية الظهور من هذه الناحية. والمنشأ الرابع الأخير أن يكون التشكيك لأجل احتمال أن المتكلم في صدد التقية وليس في صدد بيان مراده الواقعي، وهذا باطل ايضا باعتبار ان العقلاء يبدون في حق كل متكلم ان كلامه لبيان صادر لبيان الواقع وليس لجهة اخرى، على ان احتمال التقية لا يتنافى مع الجذب بالمراد، فهناك جذب بالمراد ولكنه اريد تقية، فهو مراد للمتكلم ولكنه اراده تقية، لا انه ليس بمراد له. ومن خلال هذا كله اتضح ان هذه المناشئ الاربعة للتشكيك لا تصلح ان تكون مناشئ لنفي الحجية عن الظهور في حالة عدم الظن بالوفاق او الظن بالخلاف، والخلاصة من كل هذا لا لا اذا جزم هي اكو بعد هذا مطلب ثاني، كلامنا احنا شنو؟ ما اكو هيك بس كلام هو واحد، اكو رواية ثانية او من اذا اكو انتهى بعد كل شيء قاعد بهذا. هذا كله والخلاصة ان الظهور حجة في مجال الأغراض التشريعية بلا تفصيل في الشكل المتقدم. هذا كله في التفصيل الأول وقد اتضح بطلانه. التفصيل الثاني الثاني التفصيل بين ظهور الكلام المضطرد وغيره، وهذا التفصيل لم نجده مذكورا في كلمات الأعلام، ولكن من المناسب طرحه على نشاط البحث وحاصله ان الراوي نجد احيانا ان في صياغته التعبيرية نحوا من الاضطراب وعدم الضبط، بعد الالتفات الى ان الائمة عليهم السلام قد جوزوا لاصحابهم النقل بالمعنى كما دلت على ذلك بعض الروايات المذكورة في ابواب صفات الطاغي من كتاب القضاء في الوسائل. لسه صاحب الوسائل ليش ذكرت ان الروايات هناك ما نشوف هناك ما وبعد الالتفات ايضا الى ان مسألة الناقل بالمعنى لا يحتاج اثبات جوازها الى تمسك ديما للروايات، بل ان السيرة قد انعقدت عليها. فنحن فيما بيننا ننقل كلام الآخرين، ولكن لا ننقله بنصي الفاظي، وإنما بمضمونه ومعناه. إن ذلك ممن عقدت عليه السيرة من دون احتمال توقف، بل إن القرآن الكريم يصنع ذلك، فإنه حينما ينقل الحوار مع موسى أو غيره ينقله بألفاظ عربية، والحال على أن أصل الحوار ربما لا يكون بالعربي، وربما نجد أن المضامين المنقولة مختلفة أحيانا، ولكن ليس اختلافا مضرا. إذا النقل بالمعنى قضية جائزة جزما، وبعد البناء على جوازها نقول إن بعض الرواج تحصل أحيانا في صياغاتهم التعبيرية اضطرابا، فهل ظهور مثل هذا الشخص الذي فيه نحو من الاضطراب حجة أو لا؟ ومن هذا القبيل أقول لك أنا فرد مثال، ومن هذا القبيل موثقة ابن بكير التي دلت على أن لباس المصلي يلزم شنو يلزم؟ أن يكون أن لا يكون على ان ثوب المصلي يلزم ان لا يكون من اجزاء حيوان لا يجوز اكل لحمه شرعا. مثل القطة وغير ذلك. فالقطة طاهرة ولحمها طاهر. ولكن لا تجوز الصلاة مع شعرها رغم طهارته. فنفس عنوان لا يؤكل لحمه هو نفس هذا هو شنو من موانع صحة الصلاة على ما دلت عليه الموثقة، حيث جاء فيها سأل زراره أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. نقطتين شارحة. إن الصلاة في وبري كل شيء حرام أكله، كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي قد زكاه الذبح. فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، زكاه الذبح أو لم يزكه. وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 345 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، الحديث رقم 1. إن في التعبير شيئا من الركاكة، فهو قد قال في البداية إن الصلاة في البداية في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره إلى آخره. انه كرر كلمة الصلاة، فاولا ذكرها ان الصلاة، ثم بعد ذلك قال ماذا؟ فالصلاة. وايضا اتى بالفاء، والفاء لا تدخل على الخبر، ولا نقصد من هذا انه خالف قواعد النحو والاداب، بل نقول الانسان العادي لا يعبر، لا يعبر هكذا تعبير. وهكذا اذا ننظر الى بقية الرواية لا نجد ان التعابير مريحة، بل فيها شيء من الريق، وعلى هذا الاساس نقول ظهور كلام مثل هذا الباب او مثل هذا، هل هو حجه رغم ان التعبير في هرك او انه لا يكون حجتان؟ وطبيعي تحقيق هذه المسألة شيء مهم، لانه نلمس بعض الروايات في مقام الاستنباط من هذا القبيل التي فيها الضرار، ولم اجد من فصل في حجية الظهور من هذه الزاوية، ولكن ارى من المناسب ان يفصل هكذا ويقال تارة نريد أن نحصل على قضية معينة من خلال تعبير، يعني نقول لأنه عبر هكذا ولم يعبر هكذا سنفهم من ذلك هذه القضية، والظهور من هذه الناحية يمكن أن يقال ليس حجة. أما إذا فرض أن الظهور كان ثابتا بقطع النظر عن أنه عبر هكذا أو هكذا، فيؤخذ به. فمثلا في مقامنا نحن نستفيد من هذه الصحيحة، من هذه الموثقة، موثقة يا ابن بكير من الفتح الله، نستفيد من هذه الموثقة أن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه باطلة، رغم اضطراب التعبير، ولكن هذا الاضطراب لا يؤثر علينا على استفادة هذا الجانب وظهور هذا الجانب، هي ظهور الرواية في أن الصلاة باطلة إذا وقعت في أجزاء ما لا يكلفنا، فنأخذ بهذا الظهور. ولكن هناك قضية أخرى، وهي إن أجزاء ما لا يؤكل لحمه هل يكون اشتمال الصلاة عليها من قبيل المانع من الصحة؟ فوجود ذلك مانع، أو أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، أو أن كونك مو تقول الصلاة، أو أن كونك مما يؤكل لحمه شرط، ونظير هذا الخلاف وقع في باب الطهارة والنجاسة. فإن هناك كلاما في أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة، أو أن الطهارة شرط، وطبيعي يوجد لذلك بعض الثمرات العلمية بل ربما العملية. إن نفس هذا الخلاف يأتي في المقام، فهل ارتداء المصلي لما لا يؤكل مانع، او ان ارتداء للمغايب شرط؟ وبعض الاعلام اراد ان يستفيد من هذه الموثقة المانعين لدعوى انه عبر هكذا ولم يعبر هكذا، بينما البعض الاخر اراد ان يستفيد ماذا؟ الشرطين استنادا الى بعض السعادة. ونحن نقول ان استفادة الشرطية او المانعية من هذه الرواية شيء مشكل، لان تعابير هذا الرجل ليست منضبطة كل الانضباط، ونحن نريد ان نستظهر على اساس انه عبر هكذا دون هكذا، ومثله لا يجزم بانعقاد السيرة على العمل بالظهور في مثل ذلك. اذا ينبغي ان يفصل كما اوضحنا بقية الحديث الى يوم السبت من الاسبوع البعد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.